بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان الدعاء والصيام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أجل العبادات التي امتاز بها شهر رمضان عن غيره من الشهور الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في وسط آيات أحكام الصيام للتنبيه على منزلة الدعاء في هذا الشهر المبارك، وقد تعددت أدلة السنة في ذلك. فمن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وأيضا مما روي في ذلك من أحاديث يحسنها بعض أهل العلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. فالدعاء شأنه عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بالاستجابة، وهذه الاستجابة تكون على ثلاثة أحوال بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وهذا الدعاء له آداب كثيرة، فمن آدابه رفع اليدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فهو سلاح، وهو النجاح، وهو العبادة، وهو الإنابة، بل هو أعظم نعمة. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وهذا فيه أن الدعاء لا يكون معه الشقاء، بل يدفع الشقاء ويكون صاحبه من السعداء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهذا فيه أن ترك الدعاء سوء ظن بالله عز وجل. فالزم أخي الصائم هذه العبادة العظيمة وعلق رجاءك بالله، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. شهرنا هذا هو شهر الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان يكون بالصلاة ويكون بالذكر ويكون بقراءة القرآن ويكون بالدعاء أيضا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم ألهمنا الدعاء وارزقنا الإجابة وأعنا على الطاعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. على البرنامج والمستمعين.
تفضل أخ عمر، الله يحفظك.
عندي سؤالين اليوم بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للنفس والروح، هل هي كلمة واحدة يعني؟ وإذا كان كلمة واحدة، بالنسبة للنفس الأمارة بالسوء، هل تكون أمارة بالسوء من نفسها أم تدخل خارجي مثلا؟ إبليس أو الشيطان وهذا الفريق. السؤال الأول واضح؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة لمن صلى الفجر منفردا بدون الجماعة، فهل تقبل صلاته أو لا تقبل صلاته؟ شكرا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. نعم. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله.
شيخ الدكتور سالم.
حياك الله، يا مرحبا فيك.
شيخ، أنا كنت في المنزل وفطرت أذن المغرب في الإذاعة، كنت في المنزل وفطرت على أذان إذاعة القرآن الكريم من الشارجة اللي هو 1.02.7، وبعدها تقريبا 30 إلى 40 ثانية.
أنت في أي مدينة عبد الله؟
في الشارجة.
أنت في الشارجة،
وكنت مشغل راديو إذاعة القرآن الكريم من الشارجة وأذن، وتقريبا بعدها 30 إلى 40 ثانية أذن في المسجد القريب من الحي.
يعني أنت الأذان الذي سمعته هو أذان الإذاعة نفسها؟
أذان الإذاعة نفسها، نعم،
اللي في الشارقة هنا،
اللي في الشارقة، نعم.
وسمعت أذان المؤذن في المنطقة بعد 30 ثانية تقريبا،
30 إلى 35 ثانية تقريبا.
طيب، هل استمعت هل هناك مسجد آخر غير هذا المسجد؟
تقريبا كلهم كانوا في نفس الوقت شيخ،
نفس الوقت إن شاء الله.
طيب
ان شاء الله، ان شاء الله تسمع ان شاء الله للتاريخ.
جزاكم الله
خير. حياك الله. او ان شاء الله تسمع اجابه ان شاء الله، يعني مجمله على السؤال ان شاء الله، ثم نتواصل تحت الهواء ان شاء الله. نعم اخ حمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله حمد تفضل.
شيخنا
صديق، الله يبارك فيك، حياك الله.
عندي ثلاث اسئله سريعه ان شاء الله بس.
نعم.
بغيت السؤال الأول بس أسأل عن ليلة القدر، اللي هي قلنا نحن ليلة يعني تقديرها، خلنا نقول مثلا هل هي من المغرب أو العشاء لين قبل الفجر، والمراد منها ليلة القدر إذا واحد قيام فيها ليلة القدر أو حضور ليلة القدر؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في حكم من لم يستطع صيام شهرين بعدين حب يطلع مثلا المبلغ المستحق اللي هو طعام 60 مسكين، طبعا اكيد انه بيتجه للجهات المعنيه او المسؤوله في الدوله.
لو تعيد السؤال الثاني، لم يستطع كيف؟
السؤال الثاني، في حكم يعني الجماعه في نهار رمضان كفرت صيام والتوبه، لكن لمن لم يستطع الصيام يعني شهرين واتجه انه يدفع طعام 60 مسكين، فبيتجه أكيد لجمعية تكون مسؤولة بيدفع لهم مبلغ هذا لطعام 60 مسكين. لكن سؤالي بالنسبة لطعام 60 مسكين، إذا ما في بند موجود بس هو يقول لما أنا أرى طعام 60 مسكين، فأنا سمعت أن يعني لا يجوز مثلا طعام شخص واحد 60 يوم أو أن 60 شخص، فهل بس أنا أدفع للجمعية والجمعية هي تعرف تتصرف في الموضوع؟ والسؤال الأخير، صلاة المرأة في البيت، لما تصلي الحرمة في البيت في لبس معين يعني اشترط الإسلام، أم إذا كان مثلا بنطال واسع أو قميص واسع؟
إن شاء الله.
بس هذا سؤال.
جزاك الله خير حمد. تسمع رد فضل الشيخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل.
سؤالين. السؤال الأول، أنا كاف اليتيم برا الدولة، بس الحين زكاة الفطر عليها حقي أنا ولا عليهم يعني يدفعونها يطلعونها يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يعني صلاة القيام، إذا أنا ما صليت العشاء منيتي أدخل على صلاة العشاء في صلاة القيام، هل يجوز ولا لا؟
في صلاة القيام.
نعم.
وليس في التراويح.
لا، ليس في التراويح.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عمر يقول، بالنسبة للروح والنفس هل بينهما فرق؟ ويسأل فضل الشيخ عن النفس الأمارة بالسوء، هل من نفسها ومن طبيعتها وفي ذاتها أمارة بالسوء أو بسبب ظروف خارجية كالشيطان وغيره؟
الحمد لله، في الحقيقة لا فرق بين النفس وبين الروح، فالروح هي النفس والنفس هي الروح، ولذلك الله جل وعلا قال، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فورد ذكر النفس ويراد به الإنسان، ورد ذكر الروح ويراد بالروح كذلك أيضا نفس الإنسان، فكلاهما من حيث الإطلاق يشمل أحدهما الآخر، ولكن بعض أهل العلم يفرق بين النفس وبين الروح بتفريقات، لكن ربما لا تكون هذه التفريقات دقيقة، فيطلقون النفس على الإنسان نفسه، وأما الروح على ما يتعلق به حياة الإنسان وموته، فلا يطلقون على الإنسان أنه روح، فلا يقال روح فلان، جاءنا فلان أو روح فلان، ولكن يقولون جاءنا النفس الفلانية، ويعنون به أحدا من الناس. إذن فبعض أهل العلم يفرق بين النفس وبين الروح، ولكن في الحقيقة لا فرق بين الروح وبين النفس في التحقيق، وهذا التفريق في الحقيقة لا يتعلق به عمل، والعلم به لن يزيد الإنسان في إيمانه، أو الجهل به لا ينقص الإنسان كذلك أيضا في إيمانه، وإنما على الإنسان أن يهتم ب أن يكون علمه علما نافعا، ومثل التفريق بينهما ليس فيه كبير علم، والله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ، وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمات. أخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت عايدة، تفضلي.
الله يحييك، يعطيكم العافية، وأحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. عندي ثلاث أسئلة بس. السلام عليكم عمر. كلها عن ليلة القدر، بس يعني بعض التوضيحات. يعني أول سؤال، أبغي بس تفسير أو توضيح أكثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة، أرى رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر. هل هو المقصود يعني إن إحنا نركز على السبع الأواخر، ولكن في أدلة يعني طبعا دلت على 21-23، فهل هو المقصود يعني إحنا بس نركز على السبع الأواخر أكثر شيء، وما معنى تواقعت؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، أيضا بعد توضيح للحديث اللي هو عن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إنه يسجد في صبيحة ليلة 21، هل هو يعني رأى الرؤية وطبقها في الواقع يعني بعد الرؤية، ولا كيف يعني؟ بس هذا السؤال. السؤال الثالث، يعني طبعا هذه أدلة على القدر أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي في العشر الأواخر، بمعنى أنها ممكن قد تأتي في 25 في 24 والليالي الثانية 22، بس الأحرى أنها أكيد أنها هي في الأوتار كما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله إن شاء الله خير أخت عايدة. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله أبو خليفة. الله يحفظك.
الله يحفظك.
الله يحييك.
الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة بس إن شاء الله. ما أول سؤال، شو الفرق بين النبي والرسول؟
إن شاء الله.
زين. والسؤال الثاني، يا سبوح يا قدوس، هل تقراها بعد صلاة التراويح ولا بعد صلاة القيام الليل؟
إن شاء الله.
وبس جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو خليفة. تسمع رد فعل الشيخ. نعم. نجي فعل الشيخ سؤال الأخ عمر، بالنسبة يقول من صلى الفجر منفردا هل تصح صلاته لم يصليها في جماعة؟
من صلى الفجر منفردا فإن الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فالرجل إذا صلى الصلاة منفردا ولم يصليها في جماعة فصلاته صحيحة، وليس من شروط صحة الصلاة الصلاة في الجماعة. ولكن الذي صلى هذه الصلاة منفردا قد ضيع على نفسه أجورا عظيمة، ضيع على نفسه أجر المشي إلى المساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأيضا ضيع على نفسه أجر التفضيل، تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. ففي الأحاديث جاء ذكر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. وأيضا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن فضائلها أيضا أنها علامة على الإيمان وبراءة من النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافقين إنما يتخلفون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأيضا من صلى ترك هذه الصلاة فقد ضيع منافع كثيرة لنفسه ولمجتمعه ولصلته مع أهل المسجد. ففي الحقيقة على المسلم أن يجتهد في أن يؤدي هذه الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة، فلا ينبغي للمسلم أن يتركها. ونحن بحمد الله نعيش في زمن يعني يختلف عن الأزمان السابقة. السيارة موجودة معك، بإمكانك أن تذهب عن طريق السيارة. الإنارة بحمد الله موجودة، الأمن والأمان متيسر بحمد الله سبحانه وتعالى، المساجد قريبة من البيوت، وكل هذه يعني أسباب تجعل المسلم يكون حريص على أداء هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. إذا كان فضل الشيخ هناك يعني تفصيل أكثر في النفس الأمارة بالسوء.
في الحقيقة عندما نتحدث عن النفس فنحن نتحدث عن الروح. فالله جل وعلا قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله جل وعلا أخبر عن هذه النفس، وأن النفوس ثلاثة، هي النفوس ثلاثة: نفس لوامة، ونفس أمارة، ونفس داعية للإنسان إلى الخير. فالنفوس ثلاثة نفوس. فالمؤمن نفسه تدعوه إلى الخير وتحجبه عن الشر، ونفس العاصي وغير المسلم تدور بين هاتين النفسين، بين نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة. فالنفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على التقصير في الواجب أو الوقوع في المحذور، فإذا وقع فنفسه تلومه وتؤنبه. والنفس الأخيرة هي النفس التي تأمر صاحبها بالسوء. فليست النفوس على نفس واحدة، وإن كانت كثير من النفوس هي من قبيل الأمارة بالسوء، لأن الأكثر من الناس ليسوا على الصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا إنما لأجل نفوسهم الأمارة بالسوء، والله أعلم.
ذاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله، إن شاء الله نتواصل، يتواصل معك فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، إن شاء الله بعد البرنامج تحت الهواء إن شاء الله يتواصل معك، لأن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر وتوضيح أكثر.
لعل عندي تعليق على سؤال الأخ السائل. غالب الظن أن التوقيت الذي أذن فيه على في الإذاعة وفي التلفزيون منضبط، ولعل الخطأ حصل من التأخير الذي حصل من إمام المسجد، فلا بد أن يتأكد من هذا. وغالب الظن والله أعلم أن التأخير إنما حصل، هذه الثواني اليسيرة حصلت من هذا الإمام. فالأظهر أن الصيام صحيح إن شاء الله، ولا ينبغي كثرة الوساوس في هذا الأمر، وخصوصا أن ذاك اليوم قد انقضى، والشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. فنأمر هذا صاحب هذا السؤال بأن يترك الوساوس والصيام صحيح إن شاء الله.
ساك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ حمد يسأل عن ليلة القدر، يقول: متى تبدأ ليلة القدر ومتى تنتهي؟ هل تبدأ من بعد من غروب الشمس، أو يقول متى أيضا تنتهي، هل أيضا بطلوع الفجر؟
ليلة القدر تبدأ بغروب الشمس وتنتهي مع طلوع الفجر، فالليلة عند العرب مبدأها من غروب الشمس، والله جل وعلا سماها ليلة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والليلة تبدأ بغروب الشمس، وذكر الله جل وعلا ختام هذه الليلة بقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة مستمرة إلى طلوع الفجر.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول: من جامع في نهار رمضان ولم يستطع الصيام صيام شهرين متتابعين، انتقل إلى الأطعام أطعام 60 مسكينا، فيقول: ذهبت، يعني ذهب هذا الشخص إلى الجمعيات الخيرية، يقول: لم يجد عندهم بند يعني تعلق بهذا الأمر. فيقول فالشيخ: هل يجوز أن يعطيهم يعني مبلغ أطعام 60 مسكين من غير أن يوضح لهم المسألة؟ ويسأل فالشيخ عن مسألة إذا مثلا أطعموا 60 مسكين لكن بعض المساكين تكرر لهم الأطعام، هل يجزئ؟
أولا، من وقع في هذا الذنب العظيم وهو الجماع في نهار رمضان فهو ذنب عظيم، لأنه انتهاك لحرمة الشهر. وذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب على قوله هلكت، وإنما أقره على أنه وقع في مهلكة. فهذا ذنب عظيم، والإنسان إذا عرف أن هذا مفطر وأنه ذنب عظيم عليه أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى أن يقع في مثل هذا الذنب العظيم. ثم إنه إن وقع فالواجب على من وقع في هذه الكبيرة وانتهى كحرمة شهر رمضان، الواجب عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالفطر في نهاية رمضان، والثالث عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، وهذا غير متيسر الآن لأن لا يوجد الآن في هذا العصر رقاب حتى يعتقوا. وإذا لم يجد عتق الرقبة ينتقل إلى الأمر الثاني وهو صيام شهرين متتابعين. وصيام الشهرين المتتابعين إنما ينتقل فيه إلى الإطعام بعده إذا عجز عن الصيام، وإذا كان يستطيع صيام رمضان فهو يستطيع صيام شهرين متتابعين. فالمسألة ليست مسألة نظرة إلى كثرة الأيام وادعاء بأنه عجز. إذا كان يصوم شهر رمضان فإنه بإذن الله يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، بل يكون أسهل عليه. الذي صام رمضان واستكمله يستطيع أن يصوم الشهر الذي بعده. فإذا كان به فعلا يوجد عنده سبب يبيح له الفطر ويكون عاجزا عن استكمال الشهرين، فهنا ينتقل إلى الإطعام. والإطعام لابد أن يكون لستين مسكينا، وأن لا يكون لمسكين واحد ستين مرة، لأن العدد مقصود في الشرع، العدد مقصود في الشرع. وبناء على هذا فإنه يبحث عن ستين مسكينا لكي يطعمهم. وهذا لا شك أن الأخذ بهذا القول هو أحوط وأبرأ للذم ممن يطعم ستين مرة مسكينا واحدا. وبحمد الله سبحانه وتعالى كل الجمعيات الخيرية عندهم بند إطعام المساكين، وليس عليك أن تبين لهم الذنب الذي وقعت فيه، وإنما أنت مأمور بأن تطعم ستين مسكينا، وقد وكلتهم وهم أهل لأن يتوكلوا بهذا الأمر أن يطعموا عنك ستين مسكينا. فأنت أدي الذي عليك وتوجه لهم وادفع عنها الكفارة عن هذا فيما قدروه من مبلغ، وهم يتولون عنك إطعام ستين مسكينا. إذن الجمعيات الخيرية عندهم، لكن بعضهم عندهم مثلا ثلاثين مسكين، فأنت تشتري ثلاثين ثم ثلاثين، أو إن كان مسكين واحد تشتري ستين قسيمة هي عن ستين مسكينا. فالأمر موكول إليهم وهم أهل لهذه الأمانة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول المرء عندما تصلي في المنزل هل هناك ملابس معينة تكون للصلاة، أو أنها تلبس أي ملابس لكن بشرط أن تكون واسعة؟
المرأة مأمورة بستر العورة وأن يكون لباسها لباسا سابقا، وصفة اللباس أن لا يكون مظهرا لعورة المرأة وأن لا يكون محددا لعورتها. فإن كان هذا اللبس واسعا فضفاضا فإن الصلاة وساترا للعورة فهذا اللبس صحيح، وليس بالضرورة أن يكون هناك لبس معين للصلاة. والمرأة التي جابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت عن لباس الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها قاعدة عامة، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميها، فأي لبس استكمل جميع هذه الشروط وكان واسعا فضفاضا سابغا مغطيا لظهور القدمين فهو لباس صحيح تصح فيه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عبد الله الشيخ يقول أنه يكفى اليتيم خارج الدولة، يسأل عن زكاة الفطر بالنسبة لهذا اليتيم، من يخرجها؟ يقول هل أخرجها أنا هنا في الدولة أو يخرجها اليتيم عنده في بلده؟
كفالة اليتام، كفالة الأيتام على أنواع، فهناك كفالة شاملة بمعنى أن هذا الكافل يكون اليتيم عنده تحت رعايته المباشرة، إما بالسكنة معه في البيت أو بالإشراف المباشر له في محل إقامة هذا اليتيم. فهذا اليتيم إذا كانت هذه حاله وإذا كانت هذه صفته فإنه يخرج عنه، لأن هذا اليتيم ممن يعوله ويقوم عليه، فهذا يخرج عنه زكاة الفطر. أما اليتيم الذي هو بمعنى الكفالة المادية فقط فربما لا يعرف اسم اليتيم ولا يعرف عنه شيء، وإنما يعرف أنه يكفل يتيما في هذه الدولة أو يتيما اسمه فلان، لكن ليس لديه أي معرفة بحال هذا اليتيم، وإنما الموكلون عنه هم الذين يباشرون الإشراف عليه. فمثل هذا اليتيم لا يلزمك أن تخرج عنه، وليس عليك من الواجب أن تخرج عن هذا اليتيم، وإنما يخرج هذا اليتيم عن نفسه. وإن أحببت أنت تطوعا من نفسك أن تخرج عنه فلا حرج عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن يقول لم أصلي العشاء، فاتتني صلاة العشاء ودخلت مع الإمام في صلاة القيام.
إذا فاتتك صلاة العشاء وأدركت جماعة يصلون نافلة فأنت تدخل معهم بنية الفريضة وهم يصلون نافلة، وهذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، فجاء رجلين قد تأخرا عن الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذين الرجلين فيصلي بهم، فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى بهم، فكان أبو بكر متنفلا وهم يصلون الفريضة، فكان أبو بكر متنفلا وهؤلاء يصلون الفريضة. وأيضا كان معاذ رضي الله عنه سيدا في قومه، وكان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع معاذ إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو يصلي بهم متنفل وهم يصلون خلفه الفريضة. وفي ذلك أيضا من الفوائد أيضا إدراك الجماعة، فالذي سيصلي العشاء خلف من يصلي التراويح فإنه قد أدرك الجماعة مع المسلمين. وأيضا إذا قام وإذا سلم المتنفل في صلاة التراويح فإن المصلي خلفه العشاء سيأتي بركعتين ثم يدرك الإمام بعد ذلك في صلاة التراويح، فيكون قد جمع بين صلاة العشاء جماعة وبين إدراك صلاة التراويح مع الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أخت عايدة فنصيخ تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فتقول فنصيخ هل نحن نركز على السبع الأواخر فقط؟ وتقول ما معنى تواطأت؟
أما معنى تواطأت أي اتفقت، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر أنها في السبع الأواخر، فأتوا حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوه، أنهم رأوا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت على أنها في السبع الأواخر من رمضان، فمعنى تواطأت أي اتفقت. وأما ليلة القدر كونها في السبع الأواخر فهذا مبني على أنها من أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر، هي الأوتار في السبع الأواخر من رمضان، الأوتار في السبع الأواخر من رمضان، وليلة القدر ترجى في الأوتار وترجى في السبع في العشر الأواخر، وترجى من الأوتار في السبع، وترجى في الوتر الأوتار منها ليلة 27 و29 هي أرجى الليالي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل. نعم تفضل تفضل أخ مروان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص زكاة الفطر. اللي عرفت ان الشخص 20 درهم، احنا 6 اشخاص فالمفروض انه 20، بس لكن انا حصلت في الجمعية خيشة عيش ب100 درهم. وبالكيلو يعني هي 20 كيلو ب100 درهم، احنا 6 اشخاص. فهل يعني يكفي اني اخذ هاي الخيشة ب100 درهم؟ معنا نحن 6 اشخاص، مفروض 120 درهم. فهمت السؤال
اخوي؟ واضح ان شاء الله واضح. جزاك الله خير اخ مروان، الله يحفظك، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال الأخت عايدة بالنسبة للرؤية النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فتقول الشيخ هل يعني وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، أو أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كيف الشيخ تقول وقعت هذه الرؤية؟
هذه رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها قبل أن تقع، فقد رأى صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في المنام، ورأى أنه يسجد من صبيحتها على ماء وطين، على ماء وطين، وقدر الله أن تكون هذه الليلة هي ليلة 21، فهذه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تأويلها قد وقع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول ليلة القدر هل تأتي في غير الليالي الفردية؟
معرفة ليلة القدر وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، خلاف طويل في ليلة القدر وفي أي ليلة هي، هل هي في العشر الأواخر، هل هي في الأوتار، وما المقصود بالأوتار، لأن الأحاديث جاءت على أكثر من نحو، فمن الأحاديث ما جاء فيها ذكر الوتر، ومنها ما جاء في العشر، وأيضا منها ما جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم التمسوها لخمس بقين، لسبع بقين، لتسع بقين، وهذا سيختلف باختلاف اكتمال الشهر، وفي حال اكتمال الشهر الخمس البقين تكون الليلة في الشفع ولن تكون في الوتر، فسيختلف الأمر في حال اكتمال الشهر أو في حال نقصان الشهر. فإذا المسألة في الحقيقة خلافها طويل جدا بين أهل العلم، وأرجى الليالي هي ليلة 27، ومن أراد أن يفوز بليلة القدر فعليه أن يقوم جميع الأيام، فمن قام في جميع الأيام واجتهد فيها فإنه لا شك أنه سيوفق لإدراك ليلة القدر. وأما من قام ليلة بعينها ولم تكن هذه الليلة هي ليلة القدر فقد ضيع على نفسه الأجر. والمسلم مأمور بعبادة الله سبحانه وتعالى أبد دهره وطول عمره، ولا تقتصر العبادة على ساعة دون ساعة ووقت دون وقت، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. بخليفة يسأل عن الفرق بين النبي والرسول.
من أهل العلم من لم يفرق بين النبي والرسول فيقول أن النبي والرسول كلاهما واحد، والأكثر من أهل العلم من يفرقون بين النبي والرسول. فمن الأقوال في ذلك أن النبي من أوحى الله جل وعلا إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهناك قول أصح منه أن النبي هو من يبعث إلى موافقين، أي هو بمثابة العالم في أمتنا، أي يجدد شرع النبي أو الرسول قبله. وأما الرسول فهو الذي يأتي بشرع جديد ورسالة جديدة فيها تشريعاتها وفيها أحكامها. فإذا كلا هذين القولين له وجه، وإن كان القول الثاني الذي ذكرته وهو أن النبي هو من يأتي مصدقا لنبي أو رسول قبله، وأما الرسول هو من يأتي برسالة وتشريع جديد، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أبو خليفة يقول فنصيخ بالنسبة للدعاء الذي يقال سبحان الملك القدوس، هل يكون هذا الدعاء بعد التراويح أو بعد القيام؟
هذا الدعاء لا يكون بعد التراويح ولا يكون أيضا بعد القيام، وإنما يكون بعد الوتر، يكون بعد الوتر. فمن أوتر من الليل وختم صلاة الليل فإنه يقول هذا الدعاء سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد في الثالثة، فموضعه بعد الفراغ من الوتر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ مروان يسأل يقول زكاة الفطر عن كل شخص، يقول سمعت أنها بعشرين درهم لكل شخص، فيقول نحن ستة أشخاص، فيقول أنا وجدت طعام رز في الجمعية أو في السوق يباع يقول بمئة درهم، فيقول فالشيخ سيكون أقل من عشرين درهم عن كل شخص.
في الحقيقة لعل طريقة الحساب الذي سلكه الأخ السائل ليست بدقيقة. إن كنت أنت ستخرجها طعاما فهنا تلتزم بالمقدار الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام الحديث، والصاع مقداره كيلوين ونصف تقريبا إلى ثلاثة كيلو، كيلوين ونصف إلى ثلاثة كيلو. وبناء على هذا فلو كنتم أمر يحتاج إلى
ستة أشخاص، يقول
ستة أشخاص، ولو حسبنا أن ثلاثة كيلو لكل أحد من باب الأخذ ب يعني الاحتياط، وإلا لو أخرج كيلو ونصف لكان صحيحا. ستة أشخاص وثلاثة كيلو، إذن يكون المجموع 18 كيلو. 18 كيلو بمعنى أنه لو أخرج بما هو مقدار ما نسميه نحن بخيشة العيش التي فيها 20، كان إخراجه صحيحا بغض النظر عن قيمة هذه الخيشة. يعني قد يكون تكون الخيشة من النوع الممتاز فتكون أكثر من 100 درهم، ممكن تصل إلى 160 أو 140
200 أو أكثر،
أو أكثر من النوع الممتاز، وقد تكون من النوع المتوسط فتكون ب100 أو أقل. فالشاهد أنك إن أخرجت عن كل شخص من أفراد الأسرة بحساب الصاع كيلوين أو كيلوين ونص، صح منك بغض النظر عن قيمة القيمة التي تم تحديدها مسبقا كمبلغا لزكاة الفطر. وإن ذهبت إلى الجمعيات الخيرية فهم قد وضعوا لك السعر مسبقا، فقالوا لك مثلا 20 درهم عن كل مسكين، فأنت تدفع لهم 20 درهم وهم يتولون إخراجها، وقد أحسنت إذ أخرجتها طعاما ولكن أوصلها إلى مستحقها. فإن عرفت المستحق أعطيته، وإن لم تعرف المستحق ذهبت بهذا الطعام الذي اشتريته إلى الجمعيات الخيرية وهم يتولون إخراجها عنك، والله أعلم.
طيب الشيخ قد يعني يسأل يقول هل يشترط أن يخرج يعني هذا يخرج هذا الطعام من أفضل الأنواع وأجود الطعام الموجود، أو كيف الشيخ يكون الأمر؟
لا يلزم، وإنما يخرج من أوسط الطعام، لأن الكفارات الشرعية والواجبات الشرعية حتى في مقادير الزكاة إنما تكون من أوساط الطعام، جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا موضحا كقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. والساعي عندما يسعى يأخذ الزكاة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الأفضل، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. فالطعام يخرج من الوسط الذي يقبله الفقير ولا يكون رديئا، لأن الله جل وعلا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.